وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
وسلم وسلم كله فعل ماضي ولا خل كله فعل أمر.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهر.
ما في فصل؟
فصل فيه فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. هذا فيما يتعلق بدخول الشهر شهر رمضان وخروجه، فيدخل شهر رمضان أو يثبت دخول الشهر برؤية واحد. طبعا المسألة بين أهل العلم فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يدخل إلا بشهادة اثنين، كما أن خروجه لا يكون إلا بشهادة اثنين. والقول الآخر وهو مذهب أحمد رحمه الله وأهل الحديث وجمع من أهل العلم أنه يكفي في دخول الشهر شهادة واحد أو إخبار واحد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الجلسة الماضية مراد الشيخ الإمام القيم رحمه الله في الهدي حينما يقول وكان من هديه، وبمعنى أنه لا يلزم أن ما خالفه أنه غير جائز، بمعنى أنه يكون الأمر فيه سعة حتى من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الهدي الذي لازمه هو كذا وكذا، ولكن لا يعني أن ما خالفه أنه خلاف المشروع. ولهذا نقلنا عبارة الشيخ رحمه الله في مراده بالهدي حينما قال زاد المعاد حينما سمى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان مما قال رحمه الله قال: وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التفتيش والطلب إلى آخره. وهذا شيء، يعني هذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء، بمعنى أنه لا يلزم أن قول الشيخ رحمه الله وكان من هديه كذا وكذا أن ما خالفه حرام أو أنه ممنوع أو أنه منهي عنه، لا. ولهذا قال: وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرض كلام الشيخ، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لم يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة عدا القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة إلى آخر. فإذا حينما يقول الشيخ هنا وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، لا يأتي طالب علم ثم يرى كلام أهل العلم الذين خالفوا هذا الرأي فيرى في كتبهم أنهم قالوا أنه لا يدخل الشهر إلا بشهادة اثنين أو بخبر اثنين، يقول هذا هؤلاء خرجوا عن جادة الإسلام، وأن هؤلاء خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أتوا بفعل غير مشروع. لا، ليس مراد الشيخ ذلك كما تبين معنا، وإن مراد أن هذا هو الذي كان عليه، ولكن الأمر في سعة. لماذا؟ إما لأن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، أو أنهم أخذوا ذلك من أصول الإسلام وقواعده. فمثلا فالأصل القاعدة في الإسلام أن الأمر يطلب فيه شاهدان، أن الأمر يطلب فيه والأعم الأغلب في الأخبار والشهادات مثلا التي تتعلق بالإثباتات أنها تحتاج إلى اثنين في الأغلب. فهذا أيضا من يعني لأنهم بالاتفاق بين أهل العلم أن دخول الشهور الأخرى لا تكون إلا باثنين، وخروج كذلك خروج رمضان لا يكون إلا باثنين، وإنما الكلام فقط في دخوله. فالشيخ رحمه الله يقول وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. ومر معنا طبعا خبر الأعرابي، ومر معنا خبر ابن عمر رضي الله عنهما حينما جاءه الأعرابي وقال رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، فأمر الناس بالصيام. وكذلك حينما قال ابن عمر أني رأيته، قال صوموا. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجهم منه يعني أن العيد عيد رمضان لا يكون إلا باثنين، بمعنى لو جاء شاهد واحد يشهد برؤية هلال شوال فإننا لا نأخذ به وننتظر حتى يأتي من يعززه، حتى يأتي شاهد آخر. هذا هو الثابت في هديه صلى الله عليه وسلم. قال وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. يعني لو أنه أصبح الناس صائمين يوم 30 رمضان، أصبح الناس صائمين يوم 30 رمضان، فلما كان من الضحى وبعد خروج وقت العيد جاء واحد يشاهد، أو جاء اثنين طبعا وأكثر، وشهدوا أنهم قد رأوا الهلال البارحة، أنهم قد رأوا هلال شوال ليلة البارحة، والآن وقت صلاة العيد انتهى لأنهما جاءوا إلى متأخرين، ولا سيما تعرفهم في الزمان الماضي حينما كانت المواصلات قليلة والاتصالات بين الناس والبلدان قليلة، الخبر لا يأتي إلا متأخرا، الناس يصبحون صائمين يوم 30 رمضان، ثم لا يأتي إلا بعد الضحى وقريبا من الظهر يعلن أن اليوم عيد. إذ في مثل هذه الحالة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد أنه رأى الهلال البارحة لكنه جاء متأخرا، فإنه يفطر عليه الصلاة والسلام ويأمر الناس بالفطر، لكن العيد يكون من بكرة لأنه فات وقت صلاة العيد، فيصلون العيد من الغد، وهذا معنى قوله وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، يعني ما جاءوا المتأخرين. طبعا وقت العيد كما تعلمون هو بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، صلاة العيد يدخل وقتها بطلوع الشمس وخروج وقت النهي، يدخل صلاة وقت صلاة العيد. فإذا تأخر الإنسان ما جاء خبر للساعة 10 مثلا أو الساعة 11 الضحى، حينئذ يفطر الناس لأنه هو عيد فعلا، لكن يصلون العيد غدا، يصلون العيد غدا في وقتها. هذا معنى قوله وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد كان من هديه أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، يعني يصلي من بكرة. كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي العيد الظهر ولا يصليها العصر، وإنما ينتظر حتى يأتي الغد ويصليها. هذا إذا جاء الخبر متأخرا حينما يصبح الناس يوم 30 من رمضان. نعم.
وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت وأدم، رطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب.
قال وكان صلى الله عليه وسلم، يعني وكان من هديه يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. إذن هذا أيضا من آداب الصيام ومن سننه، التعجيل الفطر، يعني بعد تحقق الغروب، إذا غربت الشمس وتحقق غروبها فليبادر المسلم بالفطر ولا يؤخره ولا يتوانى ولا يتظاهر بأنه صبور أو بأنه يعني يحب الصيام ولأنه يعني لا يكترث بالأكل ولأنه زاهد. هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تلتزم السنة ولا تقول أنا الأكل ما يهمني ولا أنا أحب الصيام والله يا ليتني ما أفطر، يعني تتظاهر بأنك تحب العبادة. حب العبادة بأن تحب السنة وأن تلتزم وتتحرى ما عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن نتوقف قليلا في بيان شيء من أسرار التشريع، ولا سيما في معالجة الإسلام للنفس البشرية. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لو تأملت في معنى عند فطره، فرحة عند فطره، لوجدت أن الفرحة هنا فرحة أشبه بما تكون فرحة إيش؟ دنيوية، فرحة مادية. يعني أن المسلم يفرح بالأكل ويفرح أنه تغرب الشمس حتى يأكل، يفرح أنه يشرب الماء، شرح عادي، بمعنى أن الإسلام لا يصادم الفطرة. حينما تحب الأكل، وحينما تسر حينما ترى الطعام، وحينما ترتاح حينما ترى الأكل، هذا مو عيب، وهذا لا يتعارض مع الزهد ولا يتعارض مع الورع. بل يعني حينما يعني تستغرب أن تقارن الفرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لقاء الله غاية الغايات وغاية المنى، كيف توضع هذه مع هذه؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن الإسلام يعالج النفس البشرية ويزكيها ويتماشى مع طبيعتها وفطرتها، لأن الإنسان بشر وضعيف ولحم ودم ويحب ويكره، والحب الطبيعي والحب الجبلي الإسلام ما يعارضه. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، يحب العسل، يحب الطيب. حينما جاءه رجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالبهجة الفطرية والارتياح النفسي للشيء الحسن، للرائحة الطيبة، لللباس الزين النظيف الجيد، ما في إشكال، لكن في حدود، من غير مبالغة ومن إسراف. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه القضية، ليس الدين رهبانية، وليس الدين يعني التعفف عن الأكل، ولا تتزهد، ولا تقول والله أنا جاء الفطر، والله أنا تري نفسك أنك تحب العبادة والصيام، ما تأكل تتأخر. السنة أن تأكل وتبادر، أن تعجل الفطر، تعجيل الفطر. ما معنى تعجل الفطر؟ يعني تتمشى مع الطبيعة الفطرية. يعني أحيانا بعض العباد الذين ليس عندهم فقه ولا عندهم علم يظن الدين فعلا يتأخر الإفطار قليلا ليوري نفسه أنه ما يتأثر بالطعام، وأنه يعني يحب العبادة، وأنه والله الصيام طيب. هذا الصيام أن تلتزم السنة، تمسك عند الفجر وتفطر عند الغروب وانتهى القضية. لأن الحقيقة يعني من أهم المهمات أن يعرف المسلم أن الطاعة هي في الاستجابة، وأن الدين في الطاعة، والدين في الاستجابة، وليس في الدين أن تأكل أو لا تأكل أو تشرب ولا تشرب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال الله شاكرا عليهم، الله غني عنا. وإنما الدين والفقه أن تتحرى السنة في الإمساك وفي الأكل وفي وتحري الأوقات في الأوقات في الأماكن في الزمان إلى آخره. إذن يعني الإسلام يتماشى مع الطبع البشري، الطبع البشري في الدنيا، الدنيا خير وشر، والدنيا تحب وتكره، أما الآخرة هي اللي يعني ما أحظى. الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم من أهلها، هي اللي نعيمها لا ينفد، ولا فيها وليس فيها تكليف، وليس فيها يعني ولا وليس فيها نصب ولا ملل، وفيها نعيم أو عذاب، نسأل الله سلام. أما الدنيا لا، الدنيا خليط بين كذا وكذا، وبين والنفس ممتحنه ومبتلاه ومكلفه، بين ما تحب وبين ما تكره، وبين ما تشتهي وبين ما يربيها ويزكيها، في حدود ما أعطانا الله عز وجل في الدنيا، وفي حدود ما نحن مكلفون به. لا يعني لا نكون ملائكة ولا نكون حيوانات بهيمية، وإنما نكون فعلا يتماشى مع ما فطرنا الله عز وجل عليه وجبلنا. فحينما يرخص لنا في الزينة، ويرخص لنا في في أن نحب الأشياء، نحب الجمال ونحب الطيب ونحب الحلوى ونحب العسل ونحب اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم، بشر عليه الصلاة والسلام، يحب كما يحب البشر ويكره كما يكره البشر. فليس من الزهد ألا تحب اللحم، وليس من الزهد ألا تحب الحلوى أو العسل أو تقول هذا شغل أطفال. من الفطرة أنك تحب الشيء الطيب، لكن يكون في 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 حدود التوازن، التوازن الطبيعي، لا إسراف ولا تقتير ولا. بمعنى أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا وجد، وكما يتكلف الشيء الموجود يأكله ولا يتورع عنه في حدود المباح المشروع، والذي غير موجود ما يتكلف ويتعب ويتضجر ويتبرم لا لا، هذا هو كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمن ذلك تعجيل الفطر حالما يتحقق الغروب وحالما تغيب الشمس، تبادر بالأكل، تلتزم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويحض عليه، يعني يحض على الفطر وعلى تعجيله، يحض على الفطر، يأكل تمر رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فما يحصل حسوات، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تترك، يعني مهما كان ابحث عن الإفطار وأفطر، لا تقول يعني إنه وهذا معنى يحض عليه، ما تقول ما دام لا خلي الفطور بعد الصلاة، لا يعني ليس هذا من السنة. السنة في أنت أن إذا كان الشيء متيسر بين يديك وقريب بحثه منك فتبحث، تذهب إلى إن كان عندك رطب تأكل، وإلا تمر، وإلا المتيسر أو ماء حتى حسوات، والماء باعتبار أنه أقل شيء وهو أكثر شيء موجود، تحصل حسوات تكون أفطر، تمشي مع السنة. ولهذا قال وكان يعجل الفطرة ويحض عليه، يعني يحض أمته على أن يفطروا وأن يأكلوا ويتسحر. السحر طبعا هو الأكل وقت السحر، والسحر وآخر الليل الذي هو قبل الفجر، الفترة التي قبل الفجر تسمى السحر. ويحث على السحور أيضا كذلك، حث أن نأكل السحور، وليس من السنة أن الإنسان يقول أنا والله أنا أتقرب الله عز وجل بالجوع وأتقرب الله بترك الأكل، لا، نحن لا أتقرب الله بترك الأكل. أظن سبق قديما تكلمنا عن الرجل الذي اجتمع عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أو من هذا؟ قال أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قال رجل نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد وأن يجلس في الشمس، أن يجلس في الشمس وقائم ويصوم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ليس قربه الله تجلس في الشمس، ولا تتقرب الله بالقيام من غير صلاة، بمعنى أننا لا نتقرب إلى الله بالمشاق. والإسلام ما جاء ليكلفنا التكاليف لأنها شاقة، لا، لأن فيها مصلحة. فلو إنسان صلى صام وجلس في الشمس ليش؟ قال والله يا أخي هذا أحسن وأشق، وأرجو إن شاء الله أن الله يثيبني على المشقة. لا، الله لا نتقرب إليه بالمشاق، ولا نتقرب إليه بما يشق علينا. يجي إنسان يقول الله أصعد الجبل، والله تقرب بالله وأطلع الجبل، ثم ماذا؟ وأطلع الجبل الشمس في 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 وقت الظهيرة، ليس من الدين. أو تتقرب أنك تمشي في الشمس في القيلولة ولا في الظهيرة، ليس من الدين. الدين أن تلتزم السنة، قال صم تصوم، أفطر تفطر، كل تأكل، لا تأكل لا تأكل، سواء قليل أو كثير في أي وقت، هذا هو السنة وهذا هو الدين. لكن إذا جاءت المشقة في العبادة تثاب عليها، يعني نصوم في الصيف، الصيام في الصيف شديد حر،
نثاب على هذه المشقة، لأن هذه المشقة جاءت في العبادة، ما تعمدناها نحن، إنما لا شك أن الصيام في الصيف أشق علينا من الصيام في الشتاء. الصيف حر وطويل نهاره، الشتاء معتدل وبارد وقصر نهاره، فهو أخف علينا في الصيام. فصيامنا في الصيف إن شاء الله يزداد الأجر للمشقة التي جاءت في أثناء العبادة، لكن لا ما يكون في الصيف أجلس في الشمس، لا أجلس في المكيف، ما في شيء، أجلس في المكان في الظل في أي مكان يعني، حسب ما يتيسر. كذلك أيضا القيام، يعني ما تقرب أن يواقف إلا يكون في صلاة، يكون في صلاة نعم، قوموا لله قانتين، ولذا فسر القنوت بطول القيام، حينما تصلي وتطيل وتطيل قيامك في الصلاة هذه عبادة، وما يلحقك من مشقة بسبب طول القيام أنت مثاب عليه. لماذا؟ لأنها مشقة جاءت أثناء العبادة وليست مشقة خارجة عن العبادة. فعلينا أن نفرق، فالله عز وجل لم يتعبدنا بالمشاق، ونحن لا نتقرب إلى الله بالمشاق، وإننا نتقرب إليه بطاعته، ونتقرب إليه بالحرص على لزوم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كان سهلة خفيفة شاقة، نتقرب إلى الله بالطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالدين في الطاعة، الدين في الاتباع، الدين في الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، الدين باللزوم سنته عليه الصلاة والسلام، لا أننا نجتهد ونشرع ونخترع ونجلس في الشمس ونجلس في كذا، أترك الإفطار لأني ما أجد صعوبة في الصيام، أخلي الفطور بعد الصلاة، متظاهر بأنك يعني متعبد وأنك تحب العبادة وأنه ما يهمك الطعام والشراب، ليس من السنة. وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره، بمعنى السنة أن تؤخر السحور، بمعنى تجعله قرب الفجر. ولكن مع الأسف كثير من الناس الآن لأنه ابتلوا بالسهر يأكل قبل الفجر بساعة أو ساعتين ثم ينام ولا يصلي الفجر، نسأل الله السلامة. لا أدري كيف، أين هذا من السنة وأين هذا من لا هذا ولا هذا، يأكل قبل ساعة ساعتين، الساعة الواحدة والثانية وبعدين، هذا خلاف السنة طبعا، ما لا نقول الصيام غير صحيح لكن خلاف السنة. السنة أن تؤخر السحور وتعجل فترة، ولهذا تلاحظ أنه تضيق فترة الصيام قدر الإمكان، تتسحر قرب الفجر وتفطر بعد الغروب مباشرة، هذا هو السنة. ليش؟ لأن المقصود هو الطاعة، المقصود هو الطاعة، والمقصود هو استجابة. ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، فلا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبين الكتاب أكلة السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو فرق ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. فمحافظة على أكلة السحور من السنة ومن هدي هذه الأمة وهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤخر إلى قرب الفجر. قال وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. كذلك أيضا السنة أن يفطر على تمر إذا تيسر، وإذا وجد على التمر، بل سيأتي الشيخ إشارة إلى أنه أيضا على الرطب، طبعا الرطب يكون في وقت الصيف وقت حصول الرطب، أما التمر فهو الرطب بعدما يجف، الرطب بعدما يجف يسمى تمر،
وما دام قريب النضج ولا زال طريا بعدما يتحول من البلح الأحمر والأصفر بعدما يرطب يصبح متموها يسمى رطبا، فإذا ما جف يسمى تمرا، مثل العنب والزبيب. العنب إذا تموى يسمى عنب، فإذا ما جف يسمى زبيب. فالتمر يقابله الزبيب، والزبيب يقابل التمر، معنى أنه إذا جف يسمى تمرا، وإذا كان طريا يسمى رطبا. فإذا تيسر الرطب رطب أحسن، فإن لم يجد رطب فعلى تمر، فإن لم يجد تمر فعلى ماء، ثم بعد الماء يأكل ما تيسر من المأكولات الأخرى، وإن لم يجد لا هذا ولا هذا يفطر على ما تيسر. وبعض العلماء ذكر أنه إذا لم يجد يفطر على شيء حلو، إذا لم يجد تمر يفطر على شيء من ذات الحلاوة، لكن على كل حال ما يبدو يعني يفطر على أي شيء يعني. قال وكان يحض على الفطر، وكان يحض على الفطر بالتمر، يعني أن تفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء. ثم شرع الشيخ رحمه الله يذكر الحكمة في ذلك، أو يذكر شيئا من الأسرار في ذلك. قال هذا من كمال شفقته على أمته ونصحه،